أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في سرد الإشكالات الواردة على استصحاب الكلي. هذا القسم الثاني هو استصحاب الكلي، أشكل عليه بوجوه ذكرنا أربعة منها. الوجه الرأى الخامس أو ثلاثة منها، الوجه الرابع أنه لا كلية لاستصحاب الكلي، أنه في جميع الموارد يتحقق الاستصحاب بالنسبة إلى الكلي، ليس الأمر كذلك. ونحن نريد أن نعطي قاعدة عامة أن استصحاب الكلي في القسم الثاني صحيح، فتنسلم هذه الكلية، وذلك فيما إذا علم بأن أحد طرفي العباءة متنجسة، أحد طرفي العباءة متنجسة، ما لا يعلم هل أن طرفه الأعلى متنجس أم الطرف الأسفل، فغسل أحد الطرفين وهو الطرف الأسفل، غسله، لا ريب ولا إشكال في استصحاب كلي النجاسة. هنا يجري استصحاب كلي النجاسة لبقاء الطرف الآخر الذي كان متعلق العلم الإجمالي، فيستصحب كلي النجاسة. على هذا استصحاب كلي النجاسة لو لمس أو مس العباءة بطرفيها مع الرطوبة المصرية لا بد أن نقول بنجاسة اليد حينئذ، فلو مس العباءة بطرفيها لا بد أن يتنجس، لأن استصحاب كلي النجاسة متحقق، فلا بد أن نقول بنجاسته، مع العلم بأن الفقهاء لا يقولون بذلك. إذن الطرف الذي غسله مسه ولمسه لا يكون موجبا للنجاسة. الطرف الأعلى الذي مورد الشك وأحد طرفي العلم المجمالي هو طرف للشبهة المحصورة، وقد عرفتم سابقا أن ملاقي أحد طرفي المحصورة لا يوجب النجاسة، مع أن كلي النجاسة استصحاب كلي النجاسة يقتضي أن المس ولمس طرفيها يوجب النجاسة. فإما أن نرفع اليد عن استصحاب كلي النجاسة، أو نرفع اليد عن أن ملاقي الطرف المحصور أحد طرفي الأطراف المحصورة لا يوجب النجاسة، وكلاهما خلاف مبنى الفقهاء، فنقول بأنه استصحاب كلي النجاسة لا يوجب النجاسة، أو نقول بأن ملاقي أحد أطراف الشبهة المحصورة لا يكون موجبا للنجاسة، وكلاهما خلاف مبنى الفقهاء. ولأجل هذا قالوا بأن استصحاب الكلي في هذا المورد لا يمكن أن يتحقق. هذه هي الشبهة العبائية التي أثارها السيد الصدر رحمه الله في وقته في الأوساط العلمية، أنا في وقته، وسيأتي ذكر هذه الشبهة والجواب عنها بأجوبة متعددة. وعمدة الجواب في المقام أنه نقول بأن الأثر المترتب على استصحاب كلي النجاسة عدم صحة الصلاة في هذه العباءة، أن هذه العباءة وإن كان أحد الطرفين مغسولا وتطهر، لكن الطرف الآخر كان أحد أطراف الشبهة وعلم الإجمالي بالنجاسة، فلا تصح الصلاة في هذه العباءة. هذا هو الأثر المترتب على استصحاب كلي النجاسة. أما نجاسة أحد أطراف ملاقي أحد أطراف الشبهة المحصورة، إنما يكون نجسا الملاقي فيما إذا لاقى النجس المتشخص الخارجي، أما إذا لم يكن نجسا متشخصا وخارجيا فالملاقي له لا يكون موجبا للنجاسة. ففي المقام لما لاقى أحد الطرفين بكليهما الطرف الذي غسله كان طاهرا، الطرف الذي مسه أيضا أحد أطراف العلم الإجمالي لم يعلم بكونه هو المتنجس الشخصي الخارجي، فلذلك لا ينجس ولا ينسلم ما ذكره الفقهاء رحمه الله في المقام وغيره كما تقدم في بحث العلم الإجمالي، أن ملاقي أطراف أحد أطراف الشبهة المحصورة لا يوجب النجاسة، إذ النجاسة إنما تتحقق مع الرطوبة المصرية للنجس الشخصي الخارجي، أي المتشخص النجاسة المتشخصة الخارجية، والمفروض عدم تحقق هذا النوع من النجاسة في الطرف الأعلى، فالإشكال غير صحيح، استصحاب الكلي يجري من دون أن يرد عليه إشكالون، نستصحب الكلي النجاسة، فلا تصح العبادة والصلاة في هذه العباءة، وإن قلنا بأن ملاقاة أحد أطرافها لا يوجب النجاسة، لأن النجاسة إنما تتحقق فيما إذا كانت الملاقاة مع الرطوبة المصرية للنجس المتشخص الخارجي وهو لم يتحقق. هذا هو الإشكال والجواب، وسيأتي مزيد بيان لهذه الشبهة. الإشكال الخامس، قالوا بأنه لا يمكن التمسك بدليل الاستصحاب في إثبات صحة استصحاب الكلي، لأنه من التمسك بالدليل في الشبهة المصداقية، إذ أنكم تعلمون في المثال الذي ذكرناه أنه إذا تردد الفرد في هذا البيت أنه بين فرد طويل البقاء أو قصير البقاء، مضت مدة بحيث يطمئن ويقطع بالعدم بقاء الفرد القصير، لا ريب ولا إشكال في أن هذا الفرد القصير قد انتفى بمضي ذلك الوقت، والكلي أيضا انتفى بانتفائه حينئذ، فلا يكون الشك، فيكون نقض اليقين بالشك، بل يحتمل أن يكون نقض اليقين باليقين. كيف يمكن أن نتمسك بدليل الاستصحاب مع احتمال أن يكون النقض نقض اليقين باليقين؟ هذا ليس إلا من التمسك بالدليل في الشبهة المصداقية. لكن الجواب ظهر مما ذكرناه سابقا من أن الحصة الكلي في ضمن هذا الفرد القصير قد انتفت، وأما الجامع بين الفرد والقصير وهي الجهة المشتركة بينهما متحقق، ونستصحب ذلك ونشك في ارتفاعه بارتفاع هذا الفرد نستصحب ذلك، فإن الحصة قد انتفت في ضمن هذا الفرد القصير، وليس الجامع والجهة المشتركة بين هذا وبين الفرد الطويل، فنشك في ارتفاعه نستصحب لليقين سابقا بالجامع والجهة المشتركة فنستصحبه، وليس ذلك من نقض اليقين باليقين، بل نقطع بأنه ليس من نقض اليقين باليقين، بل نقض بالشك فتشمله الأدلة. هذا هو الإشكال الرابع الخامس. الإشكال السادس، قالوا لو قلنا بصحة استصحاب الكلي فإنه يجري في الموضوعات ولا يجري في الأحكام الكلية، لا يمكن أن نجري استصحاب الكلي في الأحكام الكلية، وأما الموضوعات يمكن إجراء الاستصحاب فيها، وذلك لأن الأحكام الكلية لا وجود لها إلا متحصصة بحصتها الخاصة، كيف يمكن أن يكون موجودا الحكم الكلي ولم يتعلق بها التشريع إلا في ضمن حصة خاصة؟ فإذا لم تكن هذا الحصة لا يمكن أن يتحقق الحكم الكلي، ودليل الاستصحاب لا يتكفل تلك الحصة حينئذ، دليل الاستصحاب ما يتكفل هذا، إنما دليل الاستصحاب يتكفل فيما إذا كان يقين سابق وشك لاحق لا تنقض اليقين بالشك، أما أن هذا الكلي والحكم الكلي تحصص في ضمن حصة خاصة دليل الاستصحاب لا يتكفل ذلك، فالحكم الكلي بما هو حكم كلي لا تحقق له في الخارج إلا في ضمن حصته الخاصة، ولم يتحصص ويتخصص إلا في ضمن هذا، فحينئذ لا يمكن أن يكون هناك استصحاب لعدم وجود هذا الحكم الكلي. وأما الموضوعات فإنه وإن لم يتعلق بها الجعل، هذه الموضوعات الخارجية لم يتعلق بها الجعل، وإنما يتعلق باعتبار الأثر المترتب عليها. فلو شككنا في موضوع نستصحب الأثر المترتب عليه حينئذ، وهذا هو مورد الاستصحاب. ففي الموضوعات هي لم تكن مورد الجعل بلا إشكال، وإنما تعلق الجعل بالأثر المترتب عليها، فعند الشك في ذلك الأثر بعد اليقين نستصحب ذلك الأثر، وهذا واضح. بناء على هذا أن الطلب بما هو طلب لا يمكن أن يكون هنا مورد تعلق الاستصحاب، لأن الطلب حكم كلي لا يتحصص في الخارج إلا في ضمن الوجوب أو في ضمن الندب، كونه طلبا مجعولا ليس الأمر كذلك، فلا يمكن إجراء الاستصحاب في أصل الطلب إلا في ضمن الندب أو في ضمن الوجوب. فما لم يتحقق الندب ولم يتحقق الوجوب لا يمكن استصحاب الطلب، أصل الطلب لا يمكن استصحابه. بناء على هذا الاستصحاب استصحاب الكلي إذا التزمنا به إنما يجري في الموضوعات ولا يجري في الأحكام الكلية، هذا ما ذكروه في المقام. لكن يمكن الجواب عنه بما تقدم ذكره مكررا من أن الجعل وجعل الحكم وتشريع الحكم اعتبار يتقبله العقلاء حينئذ، حيثما يكون هناك صحة فيه كل اعتبار صحيح تعلق العقل تعلق غرض العقلاء به يتحقق ذلك الاعتبار، سواء كان متعلقه حكما كليا أم كان حكما جزئيا وموضوعا خارجيا لا فرق في ذلك، الجعل اعتبار، العقلاء إنما يعتبرون هذا الجعل، فإذا اعتبروه مع وجود غرض صحيح متعلق به صح هذا الاعتبار، تعلق بالحكم الكلي أم تعلق بالحكم الجزئي أو الموضوع الخارجي لا فرق في ذلك. وعلى هذا أنه يمكن أن يتعلق الجعل بالطلب من دون أن يكون هناك وجوب أو ندب يتعلق بأصل الطلب هذا الجعل، وإنما الوجوب يأتي والندب يأتي من ناحية المبدأ لا من ناحية المنشأ والمجعول، فإن المنشأ والمجعول هو الطلب لغرض صحيح عقلائي، والوجوب والندب إنما تأتي من ناحية مبدأ هذا، فإن كان المبدأ مصلحة لزومية كان هذا الطلب طلبا وجوبيا، وإن كان المبدأ مصلحة غير لزومية كان هذا الطلب طلبا ندبيا واستحبابيا، فالاختلاف فيه يأتي من ناحية المبدأ لا من ناحية الجعل والمجعول والإنشاء والجعل والمجعول، فهناك لا اختلاف فيه. فيمكن لنا استصحاب الطلب ويترتب عليه أثر شرعي، أما الوجوب والندب فإنما يتبعان المبدأ والمصلحة الموجودة في هذا الطلب، فلا إشكال في استصحاب الطلب. فإن كان هذا الطلب واقعيا كما في الأحكام الواقعية نستصحب الطلب الواقعي، وإن كان الطلب ظاهريا كما في الأحكام الظاهرية نستصحب ذلك الطلب الظاهري، فلا إشكال في جواز استصحاب وصحة استصحاب الطلب بحد نفسه، وإن لم يثبت الوجوب والندب إلا بلحاظ المبدأ، فإن كان المبدأ لزوميا صار هذا وجوبا، إن كان المبدأ غير لزومي صار هذا ندبا واستحبابا. ومن جميع ذلك يظهر أنه لا إشكال في صحة استصحاب الكلي، وأنه كل ما ذكر من الموانع والإشكالات غير وارد، فالمقتضي للصحة موجود والمانع مفقود، فلا إشكال في استصحاب الكلي. ختام فيه أمران: الأمر الأول الشبهة العبائية التي تقدم ذكرها، أن هذه الشبهة أثارها السيد الصدر الكبير في الأوساط العلمية وقتئذ، فصار محور الدراسات، لأنه الشيخ الأنصاري يذكر هذه الشبهة العبائية في رسائله، والمحقق الخراساني أيضا ذكره في الكفاية وغيرهم. هذه الشبهة ما ذكرنا من أنه لو كانت هناك عباءة تنجس أحد أطرافها ولم يعلم أن هذا الطرف هو الطرف الأعلى أم الطرف الأسفل، غسل وتطهر أحد الطرفين، هذا واضح أن لمس الطرف الذي تطهر لا يوجب النجاسة، لا ريب ولا إشكال في حصول الطهارة بالغسل. وأما لمس الطرف الأعلى فإنه أحد شبهة أطراف الشبهة المحصورة، فلا يحكم بنجاسة ملاقي أحد أطراف الشبهة المحصورة. وأما إذا لمس الطرفين فالطرف الأعلى والطرف الأسفل، أن كلي النجاسة نستصحبه، فإنه مقتضى استصحاب كلي النجاسة أنه لا بد أن نقول بنجاسة الملاقي لهذين الطرفين، فإنه إذا لم يكن له أثر فلا فائدة استصحاب الكلي، فأثره لا بد أن يكون يتحقق النجاسة. حينئذ إذا لمسنا الطرفين وقلنا من نجاسة لاستصحاب كلي النجاسة، لا بد أن نرفع اليد إما عن قولهم بأن ملاقي الطرف المحصور أحد أطراف الشبهة المحصورة يوجب النجاسة وهذا لا يقولون به، وإما أن نقول أن استصحاب كلية النجاسة لا يجري في المقام، أنه هناك طرف قد تطهر ولا يوجب النجاسة، والطرف الآخر طرف للشبهة المحصورة وملاقي أحد أطراف الشبهة المحصورة لا يوجب، فاستصحاب الكلية لا ثمرة ولا أثر مترتب عليه حينئذ، كلاهما خلاف مبنى الفقهاء في المقام، كلهم يقول بأن استصحاب كلي النجاسة يجري، كلهم يقولون بأن ملاقي أحد أطراف الشبهة المحصورة لا يوجب النجاسة، فإما أن نقول بعدم بالنجاسة في ملاقي أطراف أحد أطراف الشبهة المحصورة، أو نقول بعدم جريان الاستصحاب، وكلاهما خلاف مبنى الفقهاء، ولذلك وقعوا في الجواب عن هذه الشبهة. أجابوا أنه بأجوبة متعددة، نذكر بعضها، وعرفتم الجواب فيما سبق من أن الأثر المترتب على الكلي النجاسة هو عدم صحة الصلاة بالعباءة، لا أن ملاقي أحد أطراف الشبهة المحصورة متنجس، باعتبار أن النجاسة إنما تتحقق فيما إذا كانت الملاقات للنجس المتشكس الخارجي، والمفروض عدم تحققه في أطراف العباءة حينئذ، إذ أحد الطرفين قد غسل وتطهر حينئذ فلا يوجب النجاسة، طرف الآخر لم يعلم بوجود النجاسة الشخصية الخارجية فلم يكن مقتضي للنجاسة. فالقاعدة مضبوطة أن ملاقي أحد أطراف الشبهة المحصورة لا توجب النجاسة، هذا صحيح، هذا لا إشكال فيه. فحينئذ أجيب عن هذه الشبهة بأجوبة متعددة سيأتي بيانها إن شاء الله.